إن حكم العقل بدفع الضرر، إن حكم العقل بدفع الضرر المحتمل يكون بيانا عقليا يرتفع به موضوع حكم العقل بقبح الإطاعة بلا بيان. فالتسخين مثلا محتمل الضرر لأنه محتمل الحرمة، والعقل يحكم بدفع الضرر المحتمل. فرض ولا يتحقق دفعه إلا بالاجتناب عنه، فيكون حكم العقل بدفع الضرر المحتمل بيانا رافعا لموضوع حكم العقل، بيانا رافعا لموضوع حكم العقل بحكم العقل في العقل. نقطة السطور حاصل الدرس، إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع حكم العقل، ترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، بوجوب دفع الضرر المحتمل، وتكون قاعدة قبح العقاب واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل. نقطة سطر، والدليل على ذلك، هذا الدليل على كون القضية بالعكس. شنو القضية بالعكس؟ المتوهم ماذا يدعي؟ المتوهم ماذا يدعي؟ أن قاعدة قبح العقاب هي التي ترفع موضوع البراءة. المصنف يقول القضية بالعكس. شلون القضية بالعكس؟ من اللي يرفع موضوع منه؟ يقول قضية الجروح الوارد شيء يرفع موضوع الموضوع. الدليل إنما حكم العقل بقبح العقاب عند عدم وصول التكليف إلى العد لا يبقى معه احتمال الضرر ليجب دفعه لحكم العاقل. فارض وبعبارة أخرى، أو نقطة سطر وبعبارة أخرى، إن موضوع حكم العقل، خلي خط تحت كلمة موضوع، عندنا موضوع عندنا حكم، إن موضوع حكم العقل بدفع الضرر المحتمل هو احتمال الضرر. قال وقاعدة قبح العقاب تنفي احتماله، احتمال الضرر تنفي احتمال الضرر، وتقضي بالجزم بعدم الضرر، وبالتالي يرتفع موضوع قاعدة، يا موضوع راح يرتفع يرتفع موضوع أنا أسألكم عليكم حتى تتابعون بالتليفون، وبالتالي يرتفع موضوع قاعدة وبالتالي يرتفع موضوع قاعدة حكم العقل بدفع الضرر المحتمل وجدانه وعليه لا يبقى لقاعدة دفع الضرر شيء لتتقدم على قاعدة قبح الإقاع، على قاعدة قبح الإقاع. نقطة راسطة. فالنتيجة أنه في مورد الشبهات البدوية لا وجود للضرر المحتمل. طبعا الشبهات البدوية بتصير كلمة بعد الفحص، وقلنا في مورد الشبهات البدوية بتصير كلمة بعد الفحص. لا وجود للضرر المحتمل حتى يجب دفع بحكم العاق، حتى يجب دفع بحكم العاق. نقطة خاصة. وأما احتمال وجود الضرر كما في نقطتين أليف، كما في أليف الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، نقطة باء الشبهات قبل الفحص، نقطة سطر، فلا حاجة إلى القول بوجوب دفع الضرر المحتمل في هاتين الصورتين. نقطة سطر. أما عدم الموجب للاحتياج إلى قاعدة دفع الضرر في الصورة الأولى، من هي الصورة الأولى؟ خليها مش عليها الصورة الأولى. أحسنتم، الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي هامش. فلأن الموجب لاستحقاق العقاب في هذه الصورة، هذه الصورة يعني الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فإن الموجب هو نفس العلم الإجمالي، حيث إنه يكون منجزا للتكليف، حيث إنه يكون منجزا للتكليف. نقطة رابطة. وأما الموجب عليه السلام لاستحقاق العقوبة في الصورة الثانية من هي الصورة الثانية؟ اكتبها. من هي الصورة الثانية؟ أحسنتم، الشبهات قبل الفحص. فلفقد المؤمن، الميم شدة ودوامها كسرة، فلفقد المؤمن من العقاب حيث إن المؤمن حسب الفرض هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي لا تجري قبل الفحص. ن نقطة رابطته، وهذا بخلاف الشبهات البدوية بعد البحث، واليأس عن الضفر عليه السلام بالدليل، فيستقل العاقل بقبح العقاب بدون نقطة. هذا كله لو كان المراد من الضرر، هذا كله لو كان المراد من الضرر، كلمة الضرر خلي عليها هامش في قاعدة دفع الضرر المحتمل، هذا هامش أي في قاعدة دفع الضرر المحتمل، أرجع للمحل. هذا كله لو كان المراد من الضرر هو الضرر الأخروي، بين قوسين أي العقوبة. نقطة رابطة. وأما لو كان المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي فهو وإن كان محتملا عند ارتكاب الشبهة التحريمية ولا يرتفع حال الضرر بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكنه لا يجب دفعه، ولكنه لا يجب دفعه. نقطة سطر تكتب الدليل على عدم وجوب دفع الضرر الدنيوي، الدليل على عدم وجوب دفع الضرر الدنيوي. إن المتيقن من الضرر الدنيوي، المتيقن المقطوع به أنه ضرر فضلا عن الضرر المحتمل، لا يجب دفعه لا عقلا، يعني لا يكون أو لا يجب دفعه لا عقلا ولا شرعا. ضرورة، ما ضرورة تعليم، ضرورة عدم القرب، هاي ضرورة يعني تقدر تخليها في الخامش أيضا عليكم السلام، هاي ضرورة لعدم جريان قاعدة قبح التعليم، لعدم جريان قاعدة دفع الضرر المحتمل في الضرر الدنيوي، تعليم لعدم جريان قاعدة دفع الضرر المحتمل بالنسبة إلى الضرر الدنيوي. هاي يأتي بالاستدراك، هذا مو دائما، يعني قد ما أقدر أستشف وجوب في كل ضرر محتمل دنيوي يجب على المكلف دفعا، ما أقدر أشوف ملازمة، ما تريد تنشئ حكم العقل، تريد تنشئ ملازمة، ملازمة ما موجودة. ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار الدنيوية لبعض الدواعي العقلائية، فإنا نرى العقلاء، لبعض الدواعي العقلائية فإنا نرى العقلاء يقدمون على الضرر المقطوع به برجاء، خلي خط تحت كلمة برجاء، برجاء حصول منفعة، فكيف بارتكاب الضرر المحتمل؟ يعني قال كذا، فمن باب أولى أن يرتكبون الضرر المحتمل. فارغ كما لا إشكال في جواز ارتكاب الضرر المحتمل بحكم الشرع، كما لا إشكال في جواز ارتكاب الضرر المحتمل بحكم الشرع، وذلك هذا الدليل، وذلك لأن المحرم شرعا هو إلقاء النفس في التهلكة دون مطلق الضرر، فإنه ليس بمحرم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام في الأدلة التي استدل بها على جريان البراءة عند الشك في التكليف وفي الشبهات مطلقا، الشبهات يعني المشتبهات المشكوكات فيما لو شككنا أو حتى ظننا بتكليف، طبعا لما لم يقم دليل معتبر على هذا الظن، إذا شككنا بتكليف، وكلمة الشك ليس المراد عندنا الشك المنطقي تساوي الطرفين، ففي قولي الشك بالتكليف ليس المراد من الشك كما ذكرنا شنو الشك المنطقي، بل كل ما لم يعلم التكليف بواسطة علم أو علم، وكل مورد يشك التكليف فيه ذكر المصنف وفاقا إلى عامة الأصوليين وخلافا إلى تفصيل الإخباريين ذهب إلى جريان البراءة، استدل عليها بأدلة. الدليل الأول الكتاب العزيز، الدليل الثاني هو السنة، وقد تقدم فيما مضى أنه يمكن الاستدلال بالسنة على جريان البراءة في مورد الشك التكليفي. هل توصلنا إلى الدليل الثالث وهو الإجماع؟ هل هناك إجماع فعلا على جريان البراءة في مورد الشك التكليفي أو لا؟ هل هناك إجماع أو لا؟ يقول المصنف هناك من ادعى الإجماع على جريان البراءة في مورد الشك التكليفي، ولكن هذا ولكن للمصنف، ولكن دعوى الإجماع على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف هذه الدعوى ضعيفة وموهونة جدا، حتى لو قلنا يعني ضعيفة حتى لو قلنا بحجية الإجماع المنقول في الجملة، في الجملة يعني إذا توفرت فيه شروط، وهذا بينا إذا تذكرون في مبحث الإجماع المنقول، الإجماع المنقول لا يكون حجة، نعم ذكرنا شروطا يمكن تحصيل الإجماع المنقول. على كل حال المصنف يقول إن هذا الإجماع المدعى لا يكون دليلا، لأن الإجماع الذي يكون دليلا هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، وأن لك أن تعرف وتقطع وتجزم أن هذا الإجماع المدعى هو يكون كاشفا عن رأي المعصوم. هذا من جهة، من جهة أخرى شوية تفتولي، من المعروف عند الأصوليين وخاصة بعد عصر الشيخ الأعظم قدس سره أن الإجماع المدركي لا يكون حجة، الإجماع المدركي لا يكون حجة. شنو الإجماع المدركي؟ هو الإجماع المدرك أي دليل ولو كان ضعيفا لاحتمال أن يكون، هو شنو الإجماع؟ اتفاق كلمات الفقهاء على مسألة، موجي اتفاق العلماء الكاشف على رأي المعصوم، يقول ألا يحتمل أن يكون اتفاقهم قد نشأ وسند علما إلى هذا المدرك، إلى هذا الدليل اللي هو ضعيف عندنا قد يكون هو عندهم شنو ليس ضعيف، بالتالي لا يكون ذلك إجماعا، إنما يكون قولهم مو كاشف عن رأي المعصوم، إنما يكون مستندا علما إلى ذلك الدليل والمدرك، فيسمى الإجماع الذي فيه دليل ولو ضعيف، ولو ضعيف يسمى الإجماع المدركي، والمعروف أن الإجماع المدركي لا يكون حجة. إذن ها
هذا الإجماع لا يكون حجة.
الإجماع الذي تعي على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف لا يكون حجة، لأن حتى يكون حجة يجب أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، وأن لنا أن نحصل أن هذا الإجماع يكون كاشفا عن رأي المعصوم. اثنين، رد الثاني على ضعف هذا الإجماع أن هذا الإجماع مدركي، لأن هناك أدلة نقلية. هي من الأدلة النقلية؟ الكتاب والسنة. وسيأتي دليل العقل، فإن العقل يستقل بقبح الأفعال بلا بيان على ما سيأتي. فبالنتيجة مع وجود هذا المدرك، أي الدليل العقلي والدليل النقلي على جريان البراءة في الشبهات مطلقا الوجوبية والتحريمية، فلا حجة لذلك الإجماع المدعى. فالنتيجة أن دعوة الإجماع على جريان البراءة في مورد شك التكليف دعوة ضعيفة ومضمونة. هذا بالنسبة إلى دليل الإجماع. الدليل الرابع والأخير من الأدلة المستدل بها على حجية البراءة أو على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف هو حكم العام، وسيأتي أن هذا الدليل ناقض، كما أن السنة ناهضة على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف، فإن دليل العقل يكون ناهضا. بل لا نغالي إن قلنا أن الدليل العقلي هو أقوى الأدلة على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف. ليش؟ لأنها تلك الأدلة كلها شنو؟ تعمل النظر للوصول إلى نتيجة وهو جريان البراءة. ولذلك تشوف أنهم اختلفوا في أن هذا الدليل دال على البراءة أو ليس دالا على البراءة، بينما أنه نجد تقريبا المشهور شهرة عظيمة بل كاد أن يكون إثبات وإجماع إلا خلاف بسيط ربما من الشيخ ومن عاصرتموه هو الشهيد رحمة الله عليه الشهيد بعدم جريان قاعدة كفر الأقاب، وسبقه في ذلك كما نسب إلنا إلى الشيخ الطوسي عليه الرحمة. فبالنتيجة كاد أن يكون إجماعا على أن العقل يستقل ويدرك ويحكم بقبح الأقاب مع عدم البيان، فيقبح أن يعاقب المولى مكلف على شيء لم يصل له علم البيان، بمعنى العلم قبح الأقاب بلا بيان أي قبح الأقاب بلا علم. فما لم يعلم المكلف ولو بطريق علمي بتكليف فيقبح أو تقبح العقوبة وتقبح المحاسبة لذلك المكلف. إذن الدليل العقلي يكون ناهضا على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف. ثم سيأتي وهم ودفع سنتعرض إليه تفصيلا. وأما الإجماع، هذا وأما الإجماع مثل الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها على جريان البراءة في مورد الشك في التكليف وهو دعوى الإجماع. وأما الإجماع فقد نقل على البراءة. شوف نقل، إذن هو إجماع شنو؟ إجماع منقول. وأولا الإجماع المنقول شنو؟ تقدم أن فيه كلام، يعني أكثر هو ليس بحجة، وإنما يكون حال حال معاملة حال معاملة الخبر الواحد وعلى تقدير حجية مولانا. فماذا يحتاج لا يعني على تقدير حجية الإجماع المنقول، فهذا الإجماع حتى يكون حجة ماذا يحتاج؟ إلى كشف عن رأي المعصوم وإلا يكون مدرسيا. فلا نستطيع أن نحصل الشرط الأول أن لنا الجزم والقطع واليقين من أن هذا الإجماع يكون كاشفا عن رأي المعصوم، هذا من جهة. الشرط الثاني أيضا غير متوفر، لأنه يشترط في حجية الإجماع أن لا يكون مدركيا، والحال أنه إجماع مدركي. إلا أنه أي إلا أن هذا الإجماع المنقول على حجية البراءة موهون وضعيف ولو وصيل، ولو قيل باعتبار وحجية الإجماع المنقول في الجملة، في الجملة أي على التفصيل الذي ذكرناه في مبحث الإجماع، في الجملة أي بنحو الموجب الجزئية على التفصيل الذي ذكرناه فلا حاجة إلى الإعادة، فإن تحصيله هذا تعليل ودليل المصنف على عدم نهوض وحجية مثل هذا الإجماع، لأن قلنا يحتاج إلى كشف رأي المعصوم وأن لا يكون مدركيا وكلاهما غير متوفر. فإن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، أي مسألة جريان البراءة في مورد الشك في التكليف، في هذه المسألة أي مسألة جريان البراءة في مورد الشك في التكليف، هو رأسا رد الجواب الثاني. من هو الجواب الثاني؟ ألا يكون مدركيا، والحال أنه مدركي. قال مما للعقل، يعني وجود الدليل العقلي إليه سبيل، ومن واضح النقل عليه دليل. يعني بالعبارة أخرى، إيش معنى العبارة؟ إن هذا الإجماع إنما يكون مدركيا لوجود الدليل العقلي والدليل النقلي على جريان البراءة في مورد الشك التثبيت. فمع وجود هذا الدليل وإن كان ضعيفا فلا يكون ذلك الإجماع حجة، لأن يشترط في الإجماع أن لا يكون مدركيا، ومدركه موجود وهو حكم العقل وحكم النقل، النقل وهو الكتاب يكون بعيد جدا. هذا خبر قوله فإن تحصيله بعيد جدا، تحصيل الإجماع بعيد جدا. وأما العاقل، هذا تكون عليه الدليل الرابع من الأدلة المستدل بها على جريان البراءة في مورد الشك التكليف، وربما يكون هذا من أهم الأدلة. دليل العقل ربما يكون من أهم الأدلة المعبر عنه في قاعدة قبح الإقاب بلا بيان، أي بلا علم، سواء كان ذلك البيان بيان علم أو علمي. فيقبح العقل يستقل بقبح الإقاب بلا بيان، والعقل يستقل بقبح المؤاخذة، أي مؤاخذة المكلف على بيان لم يصل إليه. واضح؟ بعبارة أخرى، شوي بعدين مين؟ أن المعصية فرق من المحصين، فرق وجود، يعني المؤاخذة فرق وجود معصية، يعني مؤاخذة العادل فرق وقوع المعصية، والمعصية فرق تكليف واصل للمكلف. المؤاخذة والعقوبة، شوف العقوبة والمؤاخذة فرق من معلولة إلنا المتفرعة على وجود عصيان، ولا هل يعاقب المولى مكلف مع عدم عصيانه؟ إذن المؤاخذة فرع وجود المعصية، والمعصية فرع من؟ فرع وجود تكليف واصل إلى المكلف حتى يتحقق فيه عصيان. فالحال أنه لا تكليف واصل للمكلف فلا عصيان، فإذا لم يكن هناك عصيان إذن فلا مؤاخذة، باعتبار أن المؤاخذة متوقفة على العصيان، والعصيان متوقف على وصول التكليف للمكلف حتى يصبح عليه أنه عاصم. وأما العقل، يعني وأما دليل العقل، فإنه أي فإن العقل قد استقل بقبح العقوبة وبقبح المؤاخذة على مخالفة التكليف المشكوك، أي غير المعلوم. وكل تكليف مشكوك، كل تكليف غير معلوم، كل تكليف مجهول، قال بعد البحث، هاي بعد البحث قيد لاستقلال حكم العقل بالقبح الإقاب. بعبارة أخرى، هذا بعد البحث قيد لجريان البراءة في مورد الشك في التثبيت المعبر عنه بالشبهات البدوية. وقت تجري البراءة في الشبهات بعد البحث، لأنه شلون راح تتحول إلى شبهة بدوية؟ شلون راح تتحول إلى شبهة بدوية؟ تتحول بعد الفحص واليأس من الظفر بالدليل. قال بعد الفحص وبعد اليأس عن الظفر بما كان حج عليه، بما أي الدليل الذي يكون حج عليه، عليه على التكليف المشهور. إذن العقل يستقل، العقل يدرك، العقل يحكم بقبح العقاب وقبح المؤاخذة على كل تكليف ليس لنا به علمون، لكن بشرط أن استقلال وحكم وإدراك العقل بقبح العقاب مضمون ومتوقف على ماذا؟ على الفحص واليأس من الظفر بالدليل. فإنهما أي فإن العقوبة والمؤاخرة بدونها أي بدون وصول الحجة إلى المكلف، بدونها أي بدون الحجة الواصلة إلى المكلف إيش راح يكون؟ قال عقاب بلا بيان. ليش عقوبة بلا بيان؟ إذ العقوبة محلولة ومتوقفة على ماذا؟ على العصيان، والعصيان متوقف على العلم بوجود التكليفين حتى يكون المكلف عاصيا، أما إذا كان جاهلا فلا عصيان في المقام. ومؤاخذة بلا بيان، يعني فإن العقوبة والمؤاخذة تكون بلا بيان، وهما أي العقوبة بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان قبيحان بشهادة الوجدان، يريد بكلمة الوجدان أي بشهادة العاقل، ولا يخفى. هاي ولا يخفى، هذا هو الوهم والدفع الذي رسيناكم إياه في بداية الدرس. هاي ولا يخفى هو الوهم والدفع الذي رسيناكم إياه في بداية الدرس. ويلتفت إلى التوهم، حاصل التوهم أننا يمكن أن ندعي، طبعا قبل أن ندعي أكو عندنا قاعدة ماذا تسمى؟ قاعدة شنو؟ مستعد. قاعدة دفع الضرر المحتمل. سؤال، هل العقل يحكم ويستقل بدفع الضرر المحتمل أو لا؟ نعم، هناك قاعدة يحكم بها العقل تقول بلزوم ووجوب دفع الضرر المحتمل. وإحنا نريد ندعي قاعدة، يا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا المستشكي يدعي، هذا المتوهم يقول إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تكون موردة. من هو الدليل الوارد عليها؟ قاعدة دفع الضرر المحتمل. ليش؟ يقول لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قال كني إنما يكون موضوعها شنو مولانا؟ عدم البيان وعدم العلم. شوية بعد تاني قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لنا قضية حملية، منو موضوعها؟
عدم البيان
مولانا، واضح. يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم البيان، هاي قضية حملية موضوع عدم البيان، الحكم هو شنو؟ مجرى لقاعدة البراءة. إذا قاعدة البراءة منو موضوعها؟ عدم البيان. هذا المستشكل يدعي أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تكون بياناً إلى أن أي احتمال للضرر ناشئ من احتمال الحرمة، لأن أنت الآن احتمال الشبهة، أكو احتمال فيه الحرمة لما بيحتمال الحرمة، الشبهات أكو بيحتمال لما بيحتمال الحرمة، أكو احتمال الحرمة، فهذا احتمال الحرمة مما يستقل العقل بنا بدفعه، لأن الحرمة ضرر. أنت بس تشوف يعني في مورد الشبهات هناك احتمال الحرمة، هذا شيء مثلاً، واحتمال الحرمة احتمال للضرر، واحتمال الضرر مفهوم بمن ولا بحكم العقل وفق قاعدة صفح العقل دفع الضرر المحتمل. فبالتالي ستكون قاعدة الدفع، قاعدة الدفع عن دفع الضرر المحتمل يكون بياناً، وبالتالي إذا كانت بياناً ألا ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب وما ترفع؟ ليش؟ لأن موضوع قاعدة قبح العقاب، موضوع البراءة، شنو موضوع مولانا؟ قضية حميد، لا يكون هناك بيان، وهذه القاعدة بيان. فشراح تكون مولانا حينئذ؟ هل تكون واردة؟ درستم في حكومة والورود في أصول النظر وفي الحلقات شلون الوارد، شنو شغل الدليل الوارد؟
يرفع
موضوع الدليل المورود. ايش راح تكون النسبة بينات؟ نسبة الحكومة، نسبة التعارض، نسبة العام الخاص، نسبة الوارد المورود هنا، هاي كنت تعرفون وقت تجري الورود وقت تجري الحكومة، هنا تكون النسبة بين الدليلين على ما يدعيه المتوهم، نسبة الدليل الوارد والدليل المورود. ليش؟ لأن الضابط في الورود، شنو الضابط في الورود؟ أن يكون الدليل الوارد رافعا للدليل المورود، والحال أنه رافع لأن قبح العقاب موضوعه هو عدم البيان، والمفروض أن قاعدة الدفع شنو؟ بيانهم، ستكون رافعا لقاعدة قبح العقاب، وبالتالي لا يبقى بالبراءة موضوع، لا يبقى لذلك الحكم موضوع لأنه ارتفع في البيان، وهذا البيان هو قاعدة لا قاعدة قاعدة الدفع. هكذا ذكر المستشفي. وأجاب المصنف أن القضية بالعكس، القضية بالعكس، فإن قاعدة قبح العقاب هي التي تكون شنو مولانا؟ هي التي أحسنتم تكون واردة على دفع الضرر المحتمل، لأن هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمعنى أنها تنفي أي ضرر ولو محتملا. شنو نتيجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قاعدة هذه القاعدة تقول إن المولى لا يعاقب ولا يؤاخذ على أي احتمال بالتكليف، وبالتالي يكون هناك عدم وجود ضرر ولو محتمل، لأن هي تصبح شبك من قاعدة حكم العقاب. ماذا تقول؟ تقول إن المولى لا يؤاخذ ولا يعاقب على التكاليف المجهولة، على التكاليف المحتملة، وبالتالي سيكون بمنزلة كأنه لا يوجد هناك ضرر. فبالتالي هذه القاعدة لو جرت فبالتالي سيكون ذلك عبارة أخرى عن نفي أي ضرر محتمل، وإلا لو كان هناك ضرر لما نفاه المولى ولما قبح على ارتكابه والعقوبة عليه. فتكون هذه القاعدة هي التي تكون واردة. ليش؟ لأن بجريان هذه القاعدة، بجريان هذه القاعدة تنفي أي ضرر محتمل، وإذا نفت أي ضرر محتمل فهل يبقى لقاعدة الدفع، هل يبقى لقاعدة الدفع أي دفع الضرر المحتمل موضوع؟ منو موضوع حد؟ منو موضوع حد؟ الضرر المحتمل هذا الموضوع. شنو حكمها؟ مجرى لقاعدة الدفع، دفع الضرر المحتمل. هو أصلاً بوجود البراءة لا يبقى أي ضرر محتمل، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفي أي وجود للضرر المحتمل حتى يكون موضوعاً لقاعدة الدفع. ولا يخفى أنه مع استقلال العقل بذلك أي بقبح العقاب بلا بيان وقبح المؤاخذة بلا برهان، لا احتمال، أي لا يوجد عندنا احتمال لضرر العقوبة. طبعا العقوبة الأخروية ليست ضرر الدنيوي، في مخالفته أي في مخالفة التكليف المجهول، التكليف غير المعلوم، التكليف المشكوك غير المعلوم المجهول، فلا يكون مجال ها هنا أي إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا يوجد مجال ها هنا أي مع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لقاعدة أي جريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي يتوهم، هذا التوهم طبعا، كي يتوهم أنها، هذا من علم الراجع أنها
قاعدة
أحسن، كي يتوهم أنها أي أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تكون بيانا، أي تكون بيانا في مورد التكليف المشهور، وبالتالي يدعى أنها ستكون رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. القضية بالعكس، كما أنه مع احتماله شوية بحثية هذا مطلب جديد يقول إذن هل تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري؟ هل هناك معارض وارد عليها أو لا يوجد هناك وارد؟
في كل مورد شككنا بالدليل وفحصنا وبحثنا ولم نصل بدليل فتسمى حينئذ الشبهة شبهة بدوية، والشبهة البدوية تجري فيها الفرائض ولا تكون قاعدة الدفع يعني دفع الضرر المحتمل واردة عليها لما ذكرنا أنها أي قاعدة الدفع لا تكون رافعة لموضوع البراءة ولا تكون بيانا بل القضية بالعكس. إذن قاعدة دفع الضرر المحتمل لا تجري، شوف أنا أدي ثلاث نقاط شوي بعدكم يعني تقوى الشبهات البدوية بعد الفحص، الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، الشبهات قبل الفحص. حتى شو وصلنا إلى نتيجة إيش قوة بالبحث؟ شبهات بدوية بعد الفحص، شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، وموجودة عندنا شبهات الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وعندنا شبهات لكن قبل الفحص. سؤال: هل تجري قاعدة الدفع في أي من هذه الصور الثلاث أو لا تجري قاعدة الدفع؟ دفع الضرر المستمر تجري لو ما تجري؟ أولاً نجيلها واحدة واحدة، هل تدري بارك يعني قاعدة الدفع في مورد الشبهات البدوية بعد الفحص وما تدري؟ قبل خليفة كانت على الجواب جيد، لأنها لا تكون بياناً للقضية بالعكس. نجي إلنا المولانا إلى هل تدري قاعدة الدفع في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، هل تجري قاعدة الدفع في الشبهات قبل الفحص أو لا تجري؟ قد سائل أو متوهم يقول إنها تجري. ليه تجري؟ لأن البراءة ما تجري في كلا الموردين، وقلنا البراءة براءة تجري في المورد الثاني والمورد الثالث، فما تجري البراءة. براءة تجري في مورد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فما تجري. البراءة تجري في مورد الشبهات قبل الفحص فما تجري. فقد واحد يتوهم التفتي أنه البراءة إذا ما جرت لا في المورد الثاني ولا في المورد الثالث فما كضير بإعمال قاعدة من قاعدة دفع الضرر، لأنها لا تكون هنا. ليش ما جرت قاعدة دفع الضرر المحتمل لوجود البراءة التي تكون قلنا واردة على ماذا؟ لأنها ماكو براءة، فشنو الضير ما تشتغل قاعدة الدفع لا في المورد الثاني ولا في المورد مع فقد المانع؟ من هو المانع من جريانها في المورد الأول؟ أحسنت، وجود البراءة. هنا فقد المانع، المانع هو البراءة مفقود، فليش ما تجري مع أن المانع مفقود؟ المانع هو وجود البراءة، والبراءة لا تجري لا في المورد الثاني ولا في المورد الثالث. هذا مطلب مهم، ليش ما تجري قاعدة الدفع في الموردين الثاني والثالث مع فقد المانع وهو البراءة؟ البراءة لا تجري في الموردين، ليش؟ يقولون عدم جريانها مو لفقد المانع، المانع نعم مفقود، بل عدم جريانها لفقد المقتضي، أصلا ماكو مقتضي لجريانها. إذا وراح أبينكم يا ليش، إذا قاعدة الدفع لا تجري لا في المورد الأول ولا في المورد الثاني ولا في المورد الثالث. المورد الأول الشبهات البدوية تلاقي تعبني بعد الفصل، المورد الثاني قلنا الشبهات أحسنت من المقرونة بالعلم الإجمالي بارك يمي، المورد الثالث فما تجري قاعدة الدفع لا في المورد الأول ولا في المورد الثاني ولا المورد الثالث. المورد الأول ما تجري لوجود مانع البراءة، المورد الثاني ما تجري لعدم وجود المقتضي. ليش؟ يقول لأنه أولا قاعدة دفع الضرر المحتمل شو نتيجته إذا جرت؟ شو النتيجة كمعالها؟ أنها توجد استحقاق المكلف العقاب، فدفعا للضرر حتى لا يقع المكلف ديما مولانا في استحقاق العقاب. وهيجي أجي أسأل أن في المورد الثاني والثالث هل نحتاج إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل لاستحقاق المكلف العقوبة في صورة المخالفة؟ وقد صادفت المخالفة للواقع، يعني بعبارة أخرى في المورد الثاني اللي هو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وبالبراءة ما تجري، وإذا ما جرت البراءة لازم شنو ماذا نجري؟ نجري الاحتياط. إذا ما قلت البراءة وعند الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي ما بقى يجري يلبس جاهز. إذا خالفت ومع قاطعت وصادفت أن مخالفتي شنو مولانا؟ يعني صارت عملية مخالفة للواقع. واضح؟ وأيضا في الشبهات التي لا تكون يعني موجود فيها فقط أيضا خالفت ما قلت البراءة. إذا ما قلت البراءة البراءة تدري في الشبهات قبل فانصة ما تدري فلازم يدري شنو مولانا الاحتيال. أنا خالفتين ووقعت في مخالفة الواقع. مخالفة الواقع استحق بها الإقاب. استحقاق الإقاب هل نشأ من أعمال قاعدة قبح الإقاب بلا بيان العفو قاعدة الدفع أو من مورد آخر؟ مورد آخر. شنو المورد الآخر؟ شيء باسمين يقول ما احتاج الى استحقاق العقوبة على المكلف في المورد الثاني سلك الى كلامي. لا احتاج الى قاعدة الدفع دفع الضرر المحتمل لكي اجعل العبد مستحقا للعقوبة في المورد الثاني فيما لو خالف التكليف. لان نفس العلم الاجمالي موضوع شبهات مقرونة بالعلم الاجمالي هو نفس العلم الإجمالي. شو يكون مولانا؟
ملجز.
ومع ملجزية العلم الإجمالي في المورد الثاني المستتبعة تلك الملجزية للعقوبة في صورة المخالفة هل أحتاج بعد ذلك إلى قاعدة أخرى لتنجز وتوجب العقوبة على المكلف؟ بعد ما أحتاج. يعني تدري لو ما تدري القاعدة ليش ما تدري؟ لأن كنت ريانها تحصيلا الحاصل. ليه تحصيل الحاصل؟ لان انا القاعده شنو احتاجها؟ لامجد التكليف وشنو؟ استحقاق العقوبه على المكلف اجريها قاعده دفع الضرر المحتمل. فاذا كان هناك موجب لاستحقاق العقوبه مع المخالفه وهو منجزيه العلم الاجمالي فلا احتاج الى جريان هذه القاعده في المورد الثاني. واضح؟ هذه الى المورد الثاني. المورد الثالث وهو الشبهات قبل الفقر. احتاج اللي هي طبعا اذا خالف التكليف في المورد الثالث يستحق العقوبه. استحقاق العقوبه من جهه قاعده الدفع هل احتاج الى ترتب استحقاق العقوبه على المكلف في المورد الثالث الى قاعده الدفع او ما احتاجها؟ احتاجها لو ما احتاجها؟ قاعد علم اجمالي ما موجود. احتاجها لو ما احتاجها قاعده الدفع في المورد الثالث؟ من هو المورد الثالث؟ أحتاج إلى قاعدة الدفع لاستحقاق المكلف العقوبة لما أحتاجها؟ لذلك ما أحتاجها. ليش؟ لأن العقوبة في المورد الثالث ستكون بسبب عدم وجود المؤمن. لأن في الشبهات لا يوجد هناك مؤمن، لأن المؤمن هو حسب الفرض منه البراءة. من هو المؤمن على العقوبة هناك؟ المؤمن على العقوبة انت الان اذا امامك فالشيء مشتبه خذ اكو احتمال العقوبه فمن هي ان نكمل العقوبه؟ البراءه. اذا ما قرات البراءه تجد ما تجد المورد الثالث. اذا ما قرات البراءه اذا انت فقدت المؤمن. واذا فقدت المؤمن فتستحق العقوبه في المورد الثالث على تخدير المخالفه من جهه من مولانا؟ من جهه فقد المؤمن. اذا قاعدة الدفع لا تفي لا في المورد الأول لوجود مانع من جريانه وهو البراءة ولا تجري في المورد الثاني. ليش؟ لوجود المورد الثاني وجود العلم الإجمالي. ولا تجري في المورد الثالث لوجود شنو؟ لفقد المؤمن. فيكون استحقاق العقوبة في المورد الثاني بسبب العلم الإجمالي المنجم وسيكون استحقاق العقوبة في المورد الثالث إما بفقد المؤمن. فإذا استحق المكلف العقوبة في المورد الثاني أو المورد الثالث فلا داعي لجريان قاعدة الدفع. كما أنه مع احتماله أي مع احتمال الضرر في الصورتين الثانية والثالثة راجع التقرير اللي كتبناه في المياه في الموردين الثاني والثالث لا حاجة إلى القاعدة. يا قاعدة قاعدة الدفع دفع الضرر المحتمل بل في صورة المصادفة. شنو صورة المصادفة؟
يعني إذا خالف وتبين أنه شنو مولانا خالف الواقع استحق أي يستحق العقوبة على مخالفة التكليف ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، حتى لو قلنا ولو وقيل ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، يعني حتى لو ما جرت وهي لا تجري لا في المورد الثاني ولا الثالث. ليش؟ لأن استحقاق العقوبة كما ذكرنا في المورد الثاني العلم الإجمالي الذي يكون مناسبا، والعلم الإجمالي هو كل ذكرنا بالعلم الإجمالي، واستحقاق العقوبة في المورد الثالث لفقد المهمة. هذا كله إذا أريد من الضرر في قاعدة دفع الضرر والضرر الأخروي. أما الضرر الدنيوي فهو المقطوع به لا يجب دفعه، فما بالك بالضرر المحتمل، خاصة إذا كان الضرر الدنيوي المقطوع به بدواع عقلائي. فإذا كان هناك ضرر مالي على سبيل المثال وهو مقطوع به لكن كان فيه غرض عقلاء، فحينئذ لا يستقل العقل بجريان قاعدة دفع الضرر المحتمل. ليش؟ لأنه هذا ليس ضررا على المكلف، لأنه إنما ارتكب ذلك الضرر بغرض من ملامه، بغرض داعٍ. نعم، إن قاعدة دفع الضرر المحتمل تجري في مورد الضرر الدنيوي إذا خيف الوقوع في من مولانا في التهلكة، أما مجرد وجود ضرر ما لم يصل إلى التهلكة فلا يكون ذلك مدفوعا بتلك القاعدة. وأما ضرر غير العقوبة المعبر عنه بالضرر الدنيوي فهو أي الضرر الدنيوي وإن وقيل وإن كان محتملا، نعم هو محتمل، إلا أن المتيقن والمقطوع منه أي من الضرر الدنيوي فضلا عن محتمل، يعني من باب أولى محتمل الضرر، ليس بواجب الدفع لا شرعا ولا عقلا. ليش لا يجب دفع شرعا؟ لأن الضرر الذي الدنيوي الذي يدفع شرعا منه مولانا الضرر البالغ حد التهلكة، فما لم يصل إلى حد التهلكة لا يجب دفع. إذن من هو المحرم؟ أي ضرر دنيوي محرم على المكلف؟ الواصل إلى حد التهلكة، وما عداه وما دونه لا يكون محرما. خليه خط أحمر، قسم الضرر على كمية، قسم الضرر الدنيوي إلى قسمين، خط أحمر كل ضرر لم يبلغ حالة وصول المكلف إلى الهلكة ليس محرم شرعا، وكل ضرر دنيوي وصل إلى هذا الخط الأحمر وهو حالة الوصول إلى التهلكة وهو محرم شرعا. واضح؟ إذن مجرد وجود الضرر ما لم يكن واصل إلى حد التهلكة لا يجب دفعه شرعا، وكذلك لا يجب دفع عقلا. ليش لا يجب دفع عقلا؟ خاصة إذا كان هناك شنو مولانا؟ خاصة إذا كان هناك دواعٍ عقلائية. قال ولا عقلا ضرورة، هذا ضرورة بيان وتعليل والدليل على عدم جريان قاعدة الدفع والضرر الدنيوي لا تجري لا عقلا ولا شرعا. ضرورة عدم القصد وعدم المؤاخذة تحمل بعض المضار في الدنيوية ببعض الدواعي عقلا، بعض الدواعي العقلائية، وجواز شرعا، مع أن هذا يكون عليه الجواب الأول، مع أن الجواب الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين. هذا كله الجواب الأول وسيأتي الجواب الثاني. Thank you.